الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يصب تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح القواعد الأربعة لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه، والتي أسأل الله أن ينفع بها وبشرحها، كما أسأله أن يجزي شيخنا خيرا عن الموحدين وأن يجعل لي من الخير نصيبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فأعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي القواعد الأربع التي ألفها
شيخ الإسلام
محمد بن عبد الله،
وهي رسالة مستقلة ولكنها تطبع مع ثلاثة الرسول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، مضمونها معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. ما هو الضابط للتوحيد أو القاعدة للتوحيد؟ وما هي القاعدة للشرك أو الضابط للشرك؟ لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، يتخبطون في معنى التوحيد ما هو تعريفه، ويتخبطون في معنى الشرك، كل يفسره على حسب هواه. والتوحيد أيضا كل مفسره على حسب هواه وميوله. ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا للأشياء إلى الكتاب والسنة، ليكون هذا التقعيد تقعيدا سليما صحيحا مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. الشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله تعالى منه وبين خطره وضرره الدنيا والآخرة. هذا أمر مهم جدا، هذا ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر أمور الدين. هذا هو الأمر الأول والأساس، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة. العبادات لا تصح إلا إذا بنيت على أصل صحيح وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربعة بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، فيقول: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم. هذا دعاء، بدأ هذا الدعاء لطالب العلم أن يجعلك مباركا، نعم، أولا أن يتولاك، نعم، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بهذا الدعاء أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إذا تولاك الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المشارع أن تصل إليه، لا في دينك ولا في دنياك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. إذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. مثل قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا تولاك الله برعايته وتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها، لا خوف ولا مرض ولا شقى ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو راية المطال. يجعل الله البركة في عمرك، ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في ذريتك أينما كنت. تصاحبك البركة أينما توجهت، هذا خير عظيم، فضل من الله سبحانه وتعالى. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، من أنعم عليه شكر النعمة، خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها. إن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها، أنكروها وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل، فصارت سببا لشقاوته. أما من يشكر فإن الله جل وعلا يزيده، حيث أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، الله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، إذا أردت زوال النعم فاكفرها. من إذا أعطي شكر ولا يضطر ولا يتكبر ولا يطغى بنعم الله عليه، وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، تليهم بالمصائب، تليهم بالمكاره، يبتليهم بالأعداء والمنافقين من الكفار والمنافقين، يحتاجون إلى الصبر، عدم يأس وعدم القنوط، رحمة الله والثبات، يثبتون على دينه ولا يتجحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، ويثبتون على دينهم ويحذرون على ما يقاسون من الأسعاب في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ابتلي الرسل وابتلي الصديقون والشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا. أما المنافق، ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الدنيا ما هي دائما نعيم وترف وملذات وسرور ونصر، هي دائما كذا، الله يداولها بين العباد. الصحابة أفضل الأمة، ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ جاول تلك الأيام يداولها بين الناس، فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي، هذا ما هو خاص به، هذا سبق لأولياء الله، فيوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للمتقين. إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستجيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله، لكن العبد المؤمن كلما صبر منه ذنب بادر بالتوبة. والذين إذا ظلموا أنفسهم، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، إنما التوبة على الله الذين يتوبون من قريب، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والجهالة هنا ليس معناها الجهل، لأن الجهل لا يغافر، لكن معنى الجهالة التي هي ضد الحلم، الجهالة التي هي ضد الحلم والاستجابة، هذه الجهالة. كل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى أنه ناقص الحلم وناقص العقلية والإنسانية. وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ما عنده حلم ولا ثبات في الأمور. ثم يتوبون من قريب، يعني دائما كل ما أذنبوا استغفروا. ما أحد معصوم من الذنوب، ما أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة. هذا العبد إذا أذنب أنه يبادر بالتوبة، لكن إذا لم يتب ولم يستغفر هذه علامة الشقاء. أو يقلق من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول أنت مالك توبة، أنت تعمل هذه الذنوب تبي توبة؟ يجيه الشيطان يقول له كذب، يقلق من رحمة الله ويقول له مالك توبة، ما تفتحي على روحك تعمل هذه الأشياء وتتوب وتستغفر؟ أخ الله يستقبل للتوبة، يقول له كذب. لا، مهما بلغ الذنب من حتى الشرك والكفر، إذا تاب العبد تاب الله عليه وغفر ذنوبه. إذا أذنب استغفر، يعني بادر بالتوبة ولا يؤجل. بعض الناس يؤجل التوبة، يقول بعدين التوبة، إلى مني كبرت، إلى مني رجعت إلى بلدي، إلى مني كذا وكذا أتوب. لا، ما يجوز. يمكن ما يمكن تروح قبل الأجل الذي فرض للتوبة. الأمر بيد الله عز وجل. فتأجيل التوبة أيضا لا يجوز، لا ترك التوبة وخلوص من رحمة الله، ولا تأجيل التوبة حتى ولا إلى بعد ساعات، لأنك يعني ما تدرك الساعات وما تدرك. فبادر بلحظتك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار. هذه الأمور الثلاث إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي. نعم.
أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
اعلم أرشدك الله، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، وهكذا ينبغي المعتقد.
امتثال اوامره واجتناب نواهيه، هذه طاعة الله عز وجل، امتثال اوامره واجتناب نواهيه. ان الحنيفيه ملة ابراهيم، الله جل وعلا امر نبينا باتباع ملة ابراهيم، ثم اوحينا اليه ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيفية ملة الحنيف وهو إبراهيم عليه الصلاة. والحنيف سبق لنا أن معناه المقبل على الله،
المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف، المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده كلها لله، المعرض عما سواه الله جل وعلا، هذا هو الحنيف. والحنيفية هي ملة الحنيف، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الله أمرنا باتباع ملة إبراهيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ما هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها؟ هذا الذي يريد الشيخ أن يبينه لك، أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذه الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. ما قال أن تعبد الله فقط، بل قال مخلصا له الدين، يعني وتجتنب الشرك، لأن العبادة كما يأتي العبادة إذا خالطها الشرك فقلت وفسدت، لا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر. ولا تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، جمع حنيف وهو المخلص لله عز وجل. أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يفيدوني بالعبادة. فالحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل يصير له الدين، منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، لكن الحكمة من خلقهم هي. فالذي يعبد غير الله هذا مخالف للحكمة في الخلق، ومخالف للأمر وهو الشرع. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وإبراهيم هو أبو الأنبياء، إبراهيم أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذرية، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم فإنهم من ذريته، ولهذا قال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، كلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام، ومن ذرية إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريته، تكريما له وجعله الله إماما للناس يعني قدوة، قال إني جاعلك للناس إماما يعني قدوة، إن إبراهيم كان أمة يعني إمام يقتدى به، وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من النبيين، كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف من اختلاف الأمم حسب الحاجات، يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت هي إلى أن تقوم الساعة. أما أصل دين الأنبياء وهو التوحيد فهو لم ينسخ أبدا ولا ينسخ، دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد، فهو دين واحد. أما الشرائع فقد تختلف تنسخ، لكن التوحيد والعقيدة هذه واحدة من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله، وعبادة الله طاعته فيما أمر في كل وقت بحسبه نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك للعبادة أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
فإذا عرفت
أن
الله خلقك لعبادته يعني من هذه الآية إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنت من الناس داخل بهذه الآية عرفت أن الله لا خلق عبدا أو خلقك إنسان كن تشرب فقط تعيش في هذه الدنيا تسرح وتمرح لم يخلقك الله لهذا خلقك الله لعباده خلقك الله لعباده وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عباده خلق لك هذه الموجودات في الدنيا من أجل أن تستعين بها على عبادة الله لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء فخر الله لك من أجل أن تعبده ومن من أجل أن تفرح بها وتسرح وتمرح تبذل تأكل البشرة تستعين نحن هذا هو الرسول أنا شأن البهائي لما الآن يقول الله جل وعلا خلقه بغاية عظيمة وفكرة عظيمة وهي كذلك قال تعالى وما خلقت من دينه وما خلقت من قبله أن تكثر وتجمع كما يفعل بنو آدم وهم يجعلون عمال والناس يجمعونه المكاسب الله غني عن هذا الله غني عن كل العالمين غني سبحانه وتعالى لا يريد من دونه ما خلقهم يستجدون ويجمعون الأموال وما أريد أن يطعمهم قال جل وعلا يطعم ولا يطعم غني عن الطعام غني جل وعلا بذاته غني وليس هو ايضا بحاجه الى عبادته لو كفرت قال كفرت ولكن انت الذي بحاجه اليه انت الذي بحاجه اليه انا رحمت به انه امرك بعبادته من اجل مصلحته لأنك إذا عبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب العبادة سبب في إكرام الله لك في الدنيا والآخرة فمن المستفيد من العبادة؟ المستفيد من العبادة من؟ هو العابد نفسه أما الله جل وعلا فإنه غني ما هو اللي يكلم من رزق وما هو اللي يطعمون إلا الله هو الرزاق بقوة المسيح
فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة
إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فمتى تكون العبادة صحيحة إلى الله سبحانه وتعالى إذا توفر فيها شرطا اجتنبه شرطا إذا اختل شرط من الشرطين بطل الشرط الأول أن تكون خالصا لوجه الله ليس فيها شيء خالصا من الشرك يعني خالطها شيء بطل مثل الطهارة للوضوء إذا تطهرت توضئت ثم أحدث فضلت الصلاة كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به فضلت عبادته هذا الشرط الأول الإخلاص لله وهو السلامة من الشرك الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم المتابعة للرسول فأي عبادة لم يأتي بها الرسول فإنها ناقصة ومردودة
لأنها بدعة وخرافة. يعني هذا يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو برواية كل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. لا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا باستحسانات الناس ونياتهم ومقاصدهم ما دام ان اعلام المدن فهو برواية كل من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو. فلا بد ان تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا باستحسانات الناس ونياتهم ومقاصدهم ما دام انها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعه ولا تنفع صاحبها بل تضر لان معصيه. وان جعل انه يتقرب بها الى الله عز وجل فلا بد في العباده من هذين الشرطين الاخلاق والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون عباده صحيحه نافعة لصاحبها. فإن دخلها شرك فقلت إذا صارت مبتدعة ليس لها دليل لا يلازم أي دون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابها وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا هناك احد من الخلق يجد اتباع من الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ما عدا الرسول فانه يتبع ويطاع اذا اتبع الرسول. اذا اتبع الرسول فانه يطاع. أما إذا خالف الرسول فلا طاعة. يقول الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء. فإذا أطاعوا الله وجبت طاعته واتباعه. أما إذا خالفوا أمر الله فتجب طاعتهم لأنه ليس هناك أحد يطاع في العالم إلا الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإنه يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول. هذه هي العبادة الصحيحة. نعم.
فإذا دخل الشرك في العبادة جسدا فالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسد العبادة أفسدها وأحبط العمل فصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة
عرفت أن الشرك إذا خالف عبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. صار أهم عليه معرفة الشرك بعد أن عرف التوحيد وهو إفراد الله في العبادة. يجب أن تعرف ما هو الشرك لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه. لا بد أن تعرف أنواع الشرك الذي تجنبه لأن الله حذر من الشرك وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشرك الذي هال خطره هو أنه يحرم من الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ويحرم من المغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا هذا خطر عظيم يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر.
هو الشرك يعني ظلت فيه أسفار عقول، ولكن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة. الله ما حذر بشيء إلا ويبينه، وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس، فهو لم يحذر من الشرك فيتركه مجملا، بل بينه في القرآن العظيم، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بيانا شاملا. فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك، ولا نرجع إلى قول ولا يكفر عن الله إلا إذا وافق الكتاب والسنة. إذا وافق الكتاب والسنة فعلى الرأس والعين. نعم.
القاعدة الأولى
يعني كيف تعرف الشرك؟ إذا عرفت هذه القواعد كيف تعرف التوحيد والشرك؟ إذا عرفت هذه القواعد الأربع، هذه القواعد الأربع التي نقدها من كتاب الله وسنة رسوله، إذا عرفتها
أنت الشرك. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
القاعدة الأولى أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مبتدئين بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط، بل ليس هناك أحد يشرك في الربوبية إلا الشوارب من الخلق، وإلا كل الأمم تقر بتوحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ هل إقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، أو بعبارة أخرى توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. ما أحد من الخلق ادعى أن هناك أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو يحيي أو يميت. المشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله. اقرأوا الآيات من آخر سورة المؤمنون تجدون أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه سورة يونس، فهم مقرون بها. فليس التوحيد معناه هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام والنظار في عقائدهم، فإنهم يقررون أن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. واحد في ذاته يقولون لا قسم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. ما تعدى توحيد الربوبية، هذا هو توحيد الربوبية. ارجعوا إلى أي كتاب من كتب علماء الكلام تجدونه لا يخرجون عن توحيد الربوبية، هذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل. والإقرار بهذا وحده لا ينفع الصاحب، لأن هذا أقر به المشركون أبو جهل وأبو لهب وقلائد الكفرة، ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام. هذا غلط عظيم. من اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب أبدا. فالذي يدندنون عليه هم وبعض المثقفين الآن
اللي يدلون عليه هو تقرير توحيد الربوبية فقط، ولا يتطرقون الى توحيد الألوهية. هذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. الشرك يقولون هو ان تعتقد ان احد يخلق مع الله او يرزق مع الله. نقول هذا ما قاله ابو جهل ولا ابو لهب، ما قالوا ان احد يخلق مع الله ويرزق مع الله. هم يقرون بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فهم يفسرون التوحيد والشرك بهذا الشيء، وهذا شيء لا يسمو ولا يغني من جوع. عرفتم الان الضلال في هذا؟ هذا عليه أمة من الناس الآن يدرسونه ويدرسونه ويدعون إليه مع أنه ما هو التوحيد. نعم.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فدليل الشفاعة
القاعدة الثانية أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار وإنما أشركوا في توحيد، فهم لا يقولون إن آلهتهم تخلق وترزق مع الله، نحن نعتقد أنهم ينفعون أو يضرون أو يجبرون مع الله، وإنما اتخذناهم شفعا نعلم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن نحن اتخذنا هؤلاء شفعا وسائط بيننا وبين الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما لا يضرهم ولا ينفعهم هم معترفون بها انهم لا ينفعون ولا يضرون، وانما اتخذوهم شفعاء يعني وسطاء عند الله في قضاء حوائجهم، يذبحون لهم وينذرون لهم ويرفعون لهم، لا لانهم يخلقون او يرزقون او ينفعون او يضرون باعتقادهم، وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله. هذه عقيدة المشركين. أنت لما تناقش قبوري الآن من القبوريين يقول هذه المقام سواء بشيء، يقول أنا أدري أن هذا الولي أو هذا الرجل الصالح أعتقد أنه ما هو يخلق وينفع ويضر، ولكن هو رجل صالح وأريد منه الشفاعة لي عند الله وأريد من الوساطة في عند الله، هكذا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يطلبون الشفاعة. الشفاعة ما هي؟ الشفاعة فيها حق وفيها باطل. الشفاعة التي فيها حق وصحيحة هي ما توفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون بإذن الله، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد من عصاة الموحدين، فإن اختل شرط من الشرطين فالشفاعة باطلة. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم عصاة الموحدين، أما الكفار والمشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهؤلاء سمعوا بالشفاعة ولا عرفوا معنى الشفاعة وراحوا يطلبونها من هؤلاء بدون إذن الله عز وجل، بل طلبوها لمن هو مشرك بالله لا تنفعه الشفاعة الشافعين، فهؤلاء يجهلون معنى الشفاعة الحقة والشفاعة الباطلة. نعم.
قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، الشفاعة الملكية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
ولا شفاعة يعني بغير من الله.
والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالثة،
عرفت القاعدة الثالثة، وهي أن المشركين الأولين الذين نزل القرآن في تكفيرهم ورفعهم بالشرك ما عبدوا الأصنام والأنداد والأشجار والأحجار والملائكة وعيسى وعزيز وغيرهم، ما عبدوهم لأنهم يعتقدون أنهم يخلقون ويربطون مع الله، وإنما اتخذوهم شفعاء. فنقول الشفاعة لها شروط ولها قلوب، ليست مطلقة. الشفاعة لها شروط، لها شرطان، ليست مطلقة. هناك شفاعة نفاها الله جل وعلا، وهي الشفاعة بغير إذن سبحانه وتعالى، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. وأفضل الخلق وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة يحر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويحمده ويثني عليه، ولا يزال ذلك حتى يقال له يرفع رأسه وقل اسمع واشفع بشفع، ما يشفع إلا بعد الإذن. وما يشفع في الواحد من الأموات تفضل إليه يقول هذا يشفعني عند الله، الشفاعة الشركية. وأيضا فاعل هذا مشرك، والمشرك لا ترفعه الجماعة، المشرك الذي يقدم القرابين للقبور والنذور للقبور ويقوم بها هذا مشرك لا ترفعه الشفاعة. فإنما هي لأهل التوحيد فقط، عصاة الموحدين فقط.
القاعدة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصادقين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويكون الدين كله لله.
وقاعدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أولاد المتفرقين في عبادات من المشركين، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. من سائر الكفرة، من يهود ونصارى ومثنيين ومجوسيين وكوريين والى اخره، فالناس الان متفرقون في العبادات، المشركون متفرقون في العبادات، وهذا من قبح الشرك ان اصحابه لا يجتمعون على شيء واحد بخلاف الموحدين، فإن معبودهم واحد سبحانه وتعالى. أرضاكم متفرقون غيرون، أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. فمن سلبيات الشرك وأباطيله أن أهله متفرقون في عبادتهم، لا يجمعهم إلا أرضاهم، لأنهم لا يسيرون على أرض، وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضللين، فتكفوا تفرقاتهم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا صنما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم. الذي يعبد الله مثل المملوك الذي يعبده شخص واحد، يبتاع معه. يعرف مقاصده ويعرف مطالبه ويستعمل، لكن المشرك مثل الذي له عدة مأكانيين، ما يدري من يرضي منه، ما يدري من يرضي منه، كل واحد له هوى، كل واحد له طلب، كل واحد له رغبة، كل واحد يبي يجي عنده، كل واحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني يملك عدة أشخاص، ما يدري من يرضي منه، ورجلا سلما لرجل ماله شخص واحد، هل يرتاح ماله؟ هذا مثل ضربه الله للمشرك وللوحي. فهؤلاء متفرقون في عباداتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم، قاتل الوثنيين وقاتل اليهود والنصارى وقاتل المجوس، قاتل جميع المشركين، وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الصالحين الأولياء والصالحين، لم يفرق بينهم. فهذا فيه رد على الذين يقولون لا، ما هو مستوى أن يعبد الصالح، ما هو إلا اللي يعبد رجل صالح وملك من الملائكة، لأن هؤلاء يعبدون أحجار وأشجار ويعبدون جمادات، أما الذي يعبد رجلا صالحا وهو وليا من أولياء الله فلا، ما هو مثل ذلك. فنقول الرسول لم يفرق بينهم، اعتبرهم مشركين كلهم، استحل دماءهم وأموالهم ولم يفرق بينهم. الذين يعبدون المسيح، المسيح رسول الله أليس كذلك؟ النصارى يعبدون المسيح والمسيح رسول الله، ومع هذا قاتلهم. اليهود يعبدون غيرا، يعبدون فلان وفلان من أوليائه، ما صلى الله عليه وسلم، لن نفرق بينهم. فالشرك لا تفريق فيه بين من يعبد رجلا صالحا أو يعبد صنما أو حجرا أو فلان، ما في تفريق. الشرك هو عبادة غير الله كائنا ما كان، ولهذا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا بسياسة الأمر فعل كل شيء، فعل كل من أشرك مع الله عز وجل من الملائكة والرسل والصالحين والأولياء وإلى والأحجار والأشجار، لم يفرق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر.
دل على هناك من يعبد الشمس والقمر،
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى من أول
قاعدين
أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصادقين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
فهذا فيه رد على الذي يقول الشرك عبادة الأصنام، أما عبادة الأولياء والصالحين هذه يقولون الآن نتقرب إلى أناس صالحين، عباد خليل من عباد الله، ملائكة ولا أنبياء ولا عباد صالحين، هذا ليس بشرك، إنما هذا أولى صالح بيننا وبين الله، هذا هو علم، ما في فرق بين من عبد الحجر وبين من عبد المجيد، ما في فرق، كل عبادة لغير الله، أليس كذلك؟ الشرك ما هو عبادة غير الله.
نعم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فيكون الدين كله لله.
قاتلوهم
هذا عام
لكل
المسلمين
لم يستبيها
احد،
قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا تكون يعني لا يوجد، والفتنة الشرك أي لا يوجد شرك، لا يوجد شرك، وهذا عام أي شرك، يعني سواء شرك في الأولياء في الصالحين أو في الأحجار أو في الأشجار أو في الشمس أو في القمر أو في الشيطان، الناس يعبدون الشيطان وعبدة الشيطان هي اليهود، هي معروفة وقديمة كما ذكر ابن القيم في غاية الأحسان. إذا أردتم أن تعرفوا أنواع المعبودات طالعوا الجزء الثاني من استغاثة الله تعالى المقارن للشيطان. ويكون الدين كله لله، تكون العبادة كلها لله، ليس فيها شركة لأحد كائنا من كان. فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين أو بالأشجار أو بالأشجار أو بالأصنام أو بالشياطين أو بالأشجار. يعني هناك من يقولون لا الشرك إنما هو عبادة الأصنام فقط، وكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ الله جعل، الله ما جعل الصالحين مثل الأصنام، الصالحين صالحين لكن عبادتهم من عبادة الأصنام، عبادة
الأصنام. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر.
تدل على أن هناك من يسجد للشمس والقمر، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، تدل للذريعة، لأن هناك من يسجد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند غروبها. فنهينا أن نصلي في هذين الوقتين وإن كانت الصلاة لله، ولم نخطر على بال المصلي أو يتعلق بالقمر أو بالشمس، وإنما يصلي لله. لكن لما كان في فعل مشابهة لفعل المشركين منع من ذلك سدا للذريعة الذي يصلي إلى الشرك، لئلا يأتي من بعد من يقول على أن يصلي من أجل الشمس ولا يصلي من أجل القمر ثم يروح يعمل الشمس والقمر. الرسول صلى الله عليه
وسلم جاء بالنهي عن الشرك وتبدأ الذرائع المخفية إليه. نعم، يقول: فأنا أصلي لله، يقول: أنا أصلي للشرك، نعم، يقول: نعم، وإن كنت أصلي لله فلا تصلي في هذا الوقت، لأن هذا فيه مشابهة للمشركين. نعم. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله:
ولا تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أول الآية التي قبلها ما كان لبشر أن رد على النصارى الذين يعبدون المسيح، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الذي رد على عباد المسيح لهم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الذي درس الكتاب ما يمكن انه يامر الناس بعباده غير الله، ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين أرباب. هذا تعليم بعد تفصيل، تعليم بعد تفصيل. أيأمركم بالكفر دل على أن من عبد الملائكة والنبيين أنه كافر. وتقول: لا، أن يعبد النبيين والملائكة والصالحين ليس بكافر، لكن يعبد الأصنام والأشجار والأحجار. تقول: لا يشركون بهذا، ليس في كتاب الله تفريق بين من عبد الصالحين أو الملائكة أو الأنبياء أو الأشجار والأحلام، لا في سبيل في هذا.
وجميع الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل
هذا فيه الرد على النصارى الذين يعبدون المسيح. عبادة المسيح، عبادة الصهيون والوثنيات التي في دين النصارى أصلها أن يهوديا يقال له قلت يهودي معانا مبغض للمسيح عليه السلام ولدين المسيح، لكنه الخبيث انقلب بسرعة وادعى أنه كافر من الله وأنه صار من أتباع المسيح وآمن بالمسيح وهذا أفضل منه. وأدخل من دين النصارى هذه الوثنيات فقبلوها عبادة المسيح وأمه وقول الله الثالث ثلاثة عبادة الصليب هذه كلها أحداثها ملحدة في دين النصارى بعد المسيح في زمان طويل. أما المسيح عليه السلام فهو كغير من إخوانه الذي كبر بعبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا يوم القيامة يقول الله أمام الخلائق من المسيح ويجمع الله الرسل يقول ماذا أريد إلى أن قال وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أن تكون للناس تخذلوني وهدي إلهي من دون الله قال سبحانك هذا تنزيل الله عز وجل. لا يقول بهذا كل ما ليس لي حق العبادة ما يحق للمخلوق وإنما يحق للخالق. إن كنت قلته فقد علمت أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب.